بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيصر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس استنباط الأحكام من آيات الصيام لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
الدرس السادس، والذي تم تسجيله في 17 من شهر رمضان لعام 1433 للهجرة النبوية.
نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرت لكم في درس البارحة أن أحوال الحائض أربع، وحال العرض نسيت الرابعة وأذكرها لكم الآن، وهي أن ترى الطهر قبل الفجر، فهي في هذه الحال صائمة، وسواء تمكنت من الغسل قبل الفجر أو بعده. وننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى قوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدمت هذه الجملة في الدروس الأول، وفصلنا بما فتح الله به علينا هناك بما يغني عن إعادته هنا. والمقصود بيان الحكمة من تكرار هذه الجملة هنا بعد قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والذي يبدو لي والعلم عند الله أن ذكر هذه الجملة هنا دفع لتوهم أن الرخصة للمسافر والمريض في الفطر حين كان الصيام أياما معدودة، وهو 3 أيام من كل شهر. فأفاد تكرارها هنا أن الأمر مضطرد والرخصة دائمة، فمن كان مريضا أو على سفر فقد رخص الله سبحانه وتعالى له في الفطر، سواء كان الصوم رمضان أو غيره. قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحديث في هذه الآية يتضمن أمرين اثنين. الأمر الأول التنبيه إلى أن إرخاص الله سبحانه وتعالى للمسافر والمريض في الفطر من الصوم هو من تيسير الله سبحانه وتعالى، من إرادة الله بهما اليسر، لأن المريض الذي يشق عليه الصوم لمرضه الذي يشق عليه الصوم لسفره محتاجان إلى هذه الرخصة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى العفو عن العبد فيما عجز عليه فيما عجز عنه من أوامر. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل ذكره: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي منظومة القواعد الفقهية لابن سعد رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. فالشاهد هنا هو في شطر البيت الأول. نعم، بل تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده في جميع شرعه: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتكاليف على ضربين: أحدهما ما كان مقدورا للعباد، فهذا هو ما أمرهم الله به وأوجبه عليهم فيما كان واجبا فرضا، والآخر ما لا يطيقه العباد البتة، فهذا لا يكلفهم الله به، لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، كما تقدم في الآيتين والحديث. وما في معنى هذا الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن متواترا تواترا معنويا فهو مستفيد. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف، فمنهم الصغير والضعيف وذا الحاجة. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ليطيل، فيسمع بكاء الصبي فيخفف رفقا بأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، فلا يشاد أحد الدين إلا غلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن لا يستظل ولا يركب، فقال: مروه أن يصوم وليستظل وليركب، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة في دينها من يسر. ومن هذا التيسير قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه وقد كانت به بواسير: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. وذكر نعم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي على وسادة فسحبها وأخذ عودا يعني يسجد عليهم فقال: صلي قاعدا واجعل نعم وأومئ براسك واجعل سجودك أخفض من ركوعك. صحيح بشواهده. نعم ونعم هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو واضح جلي، ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة يعني اليسيرة في تكاليفها فيما فرضه الله على عباده وأوجبه عليهم. الأمر الثاني البحث في الإرادة، ما هذه الجملة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا مثال على الإرادة الشرعية الدينية، وضابط هذه الإرادة هي ما كان متضمنا لأمر الله ونهيه. فما أمر الله به العباد وأعظمه توحيده، ثم بعد سائر الطاعات من فرائض ونوافل أحب من العباد فعله، وما نهاهم عنه وأعظمه الشرك والكفر، ثم من بعد سائر المعاصي من كبائر وصغائر، ومنها البدع والمحدثات في دين الله، فقد أحب من العباد تركها. والمقصود أن من فعل أوامر الله ورسوله وتوجتنب نواهي الله ورسوله متقربا بهذا وذا إلى الله سبحانه وتعالى راغبا في ثوابه خائفا من عقابه، فقد سلك سبيل محبة الله سبحانه وتعالى ومرضاته، وهو موعود من الله سبحانه وتعالى بالثواب. هذه هي الإرادة الشرعية الدينية. وثمة إرادة أخرى وهي الإرادة الكونية القدرية، فيتحصل من هذا التقرير أن الإرادة الربانية نوعان، إحداهما الإرادة الشرعية الدينية، وقد أسلفنا الكلام عليها آنفا، والأخرى الإرادة الكونية القدرية. وضابطها على وفق ما هو مفهوم من آي الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستقراء أئمة أهل السنة أئمة أهل السنة والجماعة هي أو هو هذا ضابطها إرادة كل ما يجري في الكون إرادة الله. كل ما يجري في الكون من حوادث خيرا كان أو شرا وفق علمه به وكتابته له في اللوح المحفوظ. فالإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة، والمقصود أنه ما من خير وشر يحدث في الكون إلا وهو مراد لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أئمتنا لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ويقولون أحيانا لا يقع في ملكه ما لا يريد. فتبين أن الأمور قسمان، قسم أراد الله وقوعه والآخر لم يرد الله وقوعه. فيتبين أن الإرادة قسمان، سلبي وثبوتي، فما أراد الله وقوعه فهذا ثبوتي، وما لم يرد الله وقوعه هذا سلبي أو منفي. نعم، فمن قال أن هناك أشياء نعم خارجة عن إرادة الله سبحانه وتعالى فقد أخطأ، نعم، وخالف الصواب. فالأمور التي لم تقع حتى تنتهي الدنيا هي في الإرادة المنفية، ما أراد الله وقوعها عن نعم وفق علمه وكتابته ذلكم في اللوح المحفوظ. وها هنا تحت هذه أمران. الأمر الأول في الفروق بين الإرادتين القدرية الكونية والشرعية الدينية. فما أراد الله وقوعه قدرا لا يتخلف، لا دافع له أبدا، وما أراد وقوعه شرعا قد يتخلف، وسيأتي لهذا إيضاح إن شاء الله تعالى. الأمر الفرق الثاني أن ما أراده الله شرعا فهو محبوب له، وما أراده قدرا قد يكون محبوبا وقد يكون مبغضا لله عز وجل. من ذلكم كفر الكافر أراده الله سبحانه وتعالى قدرا، علم أن عبده فلان أو الأمة الفلانية تموت كافرة أو يموت بعضها كافرا ويموت بعضهم مؤمنا، هذا من فك عن قضاء الله وقدره. فمن أراد الله إيمانه فمن أراد الله كفره قدرا لا مفر له من هذا، يقع. وما أراد الله منهم الإيمان شرعا هذا قد يقع وقد لا يقع. وبهذا يعلم فرق ثالث، أن من عباد الله من يجمع الله له بين الإرادتين الشرعية الدينية والكونية القدرية، وهذا هو المؤمن. ومنهم من أراد الله له الإيمان شرعا ولم يرده منه قدرا. وهؤلاء الكفار هم مخاطبون بالشرع، ونصب الله لهم الأدلة والبراهين على ما أراد منهم من شرعه، لكن نفذت فيهم الإرادة الكونية القدرية لما تقدم من الحكم من علم الله سبحانه وتعالى وكتابته في اللوح المحفوظ. المراد شرعا هو مراد لذاته، فجميع الطاعات أرادها الله لذاتها ورتب عليها لعباده المخلصين الثواب مع غناه عنهم وعن أعماله. والمراد قدرا هو مراد لغيره لامتحان العباد واختبارهم حتى يتميز المؤمن الصادق في إيمانه والمدعي الكذاب. ومن تلكم المرادات خلق الله سبحانه وتعالى إبليس، نعم، وخروج المسيح الدجال آخر الزمن، نعم، وما يحدث من فتن في الأمة، فتن الشهوات والشبهات، كل هذه مرادة لغيره حتى يجاهد العباد أنفسهم ويوطنوها على سلوك كل سبيل يحبه الله سبحانه وتعالى، ويقهروا أنفسهم لرضاه وسلوك ذلك وتجنب مساخطه. الأمر الثاني في هذه الإرادة أقسام الناس، فأقسام الناس من حيث اجتماع الإرادتين وعدمه ثلاثة أقسام. القسم الأول من اجتمعت له الإرادتان القدرية الكونية والشرعية الدينية، فهؤلاء كل مؤمن بالله عز وجل بر تقي، وأعلى أولئكم مقاما وأرفعهم عند الله منزلة وأحسنهم ذكرى وأجملهم ثناء النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، فهم صفوة الله من خلقه، نصبهم الله سبحانه وتعالى سفرا بينه وبين عباده يبلغونهم ما أراده منهم من شرعه عليهم الصلاة والسلام. ثم أصحابهم وأتباعهم بإحسان، وأفضل الجميع هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نزاع فيه بل هو إجماع، ومن اعتقد خلاف ذلك كان كافرا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع علماء هذه الملة. وعلى سبيل المثال من اجتمعت فيه الإرادتان الصديق أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه وإخوانهم وعلى رأسه وإخوانه من خلص المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلاهم بقية العشرة الخلفاء، بقية الخلفاء ثم بقية العشرة ثم جميع الصحابة رضي الله عنهم، التحقيق أنهم كلهم موعودون بالجنة وقد بسطت هذه المسألة في غير هذا الموضع، فليراجعها من شاء. القسم الثاني، من نفذت فيه الإرادة الكونية، أقول فهؤلاء اجتمعت في حقهم الإرادتان، وأظنه قد علم، بل متيقن إن شاء الله أنه قد علم كيف اجتمعت له الإرادتان. الثاني، من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية الدينية، وهؤلاء الكفار. كل من ردوا دعوة الأنبياء وأبوا الانقياد لهم، وعلى رأس كفار هذه الأمة أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي، وأبو لهب، وأبناء خلف أبي وأمية، وأبناء ربيعة عتبة وشيبة، وأمثالهم من صناديد الكفر. أراد الله منهم الإيمان شرعا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبملائكته وكتبه وجميع رسله واليوم الآخر، ونصب لهم الأدلة على أن العبادة هي محض حقه سبحانه وتعالى، فأبوا إلا الكفر. نعم. القسم الثالث، من اجتمعت فيه الإرادتان من وجه، ونفذت فيه الإرادة الكونية من وجه آخر. فالأول هو كل مؤمن بر تقي مخلص لله، مخلص لله سبحانه وتعالى في عبادته وفي جميع فعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق الأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، وهو الذي اجتمعت فيه الإرادتان من وجه وغلبت عليه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية من وجه آخر، وهذا أو نعم وهذا الصنف هم فساق أهل الإيمان. فما وفق فما سلكوه من طاعات فرائض ونوافل اجتمعت فيهم لهذا به الإرادتان الكونية القدرية والشرعية الدينية، وما وقع فيه من فسق وفجور وعصيان فهذا لأنه نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وغلبت عليه، مع أنه مأمور ومنهي، هو مخاطب بالأمر والنهي فركب النهي. نعم، علم الله، سبق في علم الله أنه يعصي. نعم، وبهذا يعلم أن أهل ولاية الله صنفان، صنف هم أهل ولاية الله الكاملة التامة، وهو كل مؤمن بر صادق في إيمانه مستجيب لفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق أخبار الله ورسوله. الصنف الثاني من كان عنده طاعة من وجه وفسوق من وجه آخر، فهؤلاء ولايتهم في ولاية الله من أولياء الله، وإن رغمت أنوف، وقد بسط هذا في مجالس كثيرة، ومن أكثر مجالستنا يعلم ذلك منا، وقام الدليل عليه، ونقل بعضهم الإجماع على هذا. نعم، فولايتهم ناقصة لأن إيمانهم ناقص. فالمعاصي، ولعلنا قدمنا ذلك، لا تسلب العبد إيمانه بالكلية، بل تسلبه كمال الإيمان، وهذا مبسوط في مواضعه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. والمعنى يحتمل أوجه. الوجه الأول أنه متعلق بشرعية رمضان، صوم رمضان، فهو تارة 30 يوما وتارة 29 يوما، وهو في السنة شهر من 12 شهرا، وهذا الشهر ليس كله ليله ونهاره يجب الإمساك فيه عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. فهذه في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو ما انتهى إليه الأمر في صوم هذا الشهر. وسينضاف أمر آخر حينما نأتي على قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ويحتمل أنه متعلق بما رخصه الله سبحانه وتعالى لأهل الأعذار من الفطر. نعم، فلو كان الأمر واجبا عليهم حال وجود العذر وعدمه لشق عليهم الصيام. نعم، فالمريض والمسافر قل من يتحمل منهما المشق، وكذلك الحائض والنفس. نعم، ويحتمل، نعم، ولتكملوا العدة. ويحتمل أمر آخر، وهو أن المسلم إذا فرض عليه صوم، وهذا يستوي فيه رمضان وغيره، أن يكمل عدته لما يسره الله عليه، ومنه الإمساك أثناء النهار عن المفطرات، وإباحتها له من غروب الشمس إلى طلوع الفجر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود الأسود من الفجر، ثم فيكون ثمة الإمساك واجبا ولا بد، ولتكملوا العدة. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، أي توقروه وتعظموه وتقدروا له قدرة على ما هداكم إليه من الحنيفية السمحة، وجعل شرع محمد صلى الله عليه وسلم هو أسمح شرع، وجعل ملته أيسر ملة على ما هداكم، وفسره بعضهم بمشروعية التكبير ليلة العيد، هو قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وهذا دليل على أن تكبير الله عام، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته الصلاة المكتوبة كبر، قال الله أكبر ويكبر الناس. فيعلم ابن عباس ومن كان نحوه من الصبيان الصغار الذين يصلون في آخر المسجد انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن ثمة مبلغ في ذلك الوقت. نعم. ولعلكم تشكرون، لعل هنا كما سبق بيانه هي للتعليل وليس للترجي، فبان بهذا أن ما تقدم مما تضمنته آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية وكذلك سابقتها هو سبب لشكر الله عز وجل، سبب يستوجب على العباد شكر الله سبحانه وتعالى على ما من به عليهم من الهدى الميسر والشريعة السمحة. ولعلكم تشكرون، والمعنى لتشكرون. وها هنا سؤال، بما يتحقق الشكر للعبد؟ أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال، الشكر يكون تارة باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فشكر الله سبحانه وتعالى يكون كذلك باللسان، كان يقول العبد أشكر الله عز وجل، وبالقلب استشعر أن ما أوتيه من سعة رزق أو كثرة ولد أو غيرهما من المصالح الدينية والدنيوية مرده إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنعم به عليه، وما هيأ له من وسائل وصل بها إلى ما وصل، فهذا جعله الله سببا. نعم. وكذلك يكون بالجوارح، فالصلاة والصيام والحج وكثرة الخطى إلى المساجد وعيادة المريض من شكر الله عز وجل على نعمه، وبحث هذا يطول، وأرى أن هذه الأمثلة كافية. وأذكر هنا منقبة جميلة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم جائعا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما اجتمعنا لامرئ إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنيئا للصديق، صديق هذه الأمة وإمامها، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فهم من نصه. وإن رغمت ألوف الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، إلا من آمن منهم بالله. نعم. فإذا تقرر هذا نعود إلى السؤال: بما يتحقق الشكر للعبد؟ ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الشكر له أركان ثلاثة، فمن استجمعها كلها كان شاكرا لله حقا على ما أنعمه عليه، على ما أنعمه عليه أو على نعمه الظاهرة والباطنة. الأول: الإقرار بالنعمة ظاهرة، الإقرار بالنعمة باطنة وقد مضى. الثاني: التحدث بنعمة الله ظاهرة، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن أمثلة ذلك قول المرء: رزقت 10 من الولد كلهم على استقامة ويحفظ ولله الحمد كتاب الله عز وجل، ويحفظ كذا وكذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سمع ذلك فليبرك. يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أو يقول: تبارك الله، اللهم بارك. وهذا عند الحاجة. أو يقول: رزقت ولله الحمد زوجا صالحا. وتقول المرأة: رزقت زوجا صالحا. أو يقول آخر: لقد أغناني الله سبحانه وتعالى بعدما كنت فيه من فقر. نعم. الثالث: صرف النعمة في مرضاة موليها، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث الصحيحة في هذا ما أخرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فذلك بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان. قال: فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير الحق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حق، فذلك بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، قال فوزرهما سوى. فإذا تأملت أيها المسلم هؤلاء الأربعة ظهر لك أن الأول بلغه الله أفضل المنازل بما قام به من شكر الله على ما أنعم عليه، فأعطى كل ذي حق حقه، عرف حق الله وحق عباده. والثاني بلغه الله بنيته الصادقة مبلغ العامل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما بالمدينة ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، وفي رواية حبسهم العذر. هذا في غزوة تبوك كما قال كما فسره بعضهم في غزوة تبوك. فإذا علم الله من العبد صدق نيته بلغه مبلغ العبد العامل. نعم. والثالث تردى في أخبث المنازل لبطله وبخله بما أوجب الله عليه من حقه وحق عباده. والرابع أردته نيته السيئة الخبيثة فتردى كما تردى البخيل البطر الأشر. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المسارعين في الطيبات والمتنافسين في الصالحات والمسارعين في الخيرات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اكتفيت بهذا القدر معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات من الحديث معكم هذه الليلة، لأن ما بقي من دقائق لا يمكنني من شرح قوله تعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي الآية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء miraf.net.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيصر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس استنباط الأحكام من آيات الصيام لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
الدرس السادس والذي تم تسجيله في 17 من شهر رمضان لعام 1433 للهجرة النبوية.
نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرت لكم في درس البارحة أن أحوال الحائض أربع، وحال العرض نسيت الرابعة وأذكرها لكم الآن، وهي أن ترى الطهر قبل الفجر، فهي في هذه الحال صائمة، وسواء تمكنت من الغسل قبل الفجر أو بعده. وننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى قوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدمت هذه الجملة في الدروس الأول، وفصلنا بما فتح الله به علينا هناك بما يغني عن إعادته هنا. والمقصود بيان الحكمة من تكرار هذه الجملة هنا بعد قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والذي يبدو لي والعلم عند الله أن ذكر هذه الجملة هنا دفع لتوهم أن الرخصة للمسافر والمريض في الفطر حين كان الصيام أياما معدودة، وهو 3 أيام من كل شهر. فأفاد تكرارها هنا أن الأمر مضطرد والرخصة دائمة، فمن كان مريضا أو على سفر فقد رخص الله سبحانه وتعالى له في الفطر، سواء كان الصوم رمضان أو غيره. قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحديث في هذه الآية يتضمن أمرين اثنين. الأمر الأول التنبيه إلى أن إرخاص الله سبحانه وتعالى للمسافر والمريض في الفطر من الصوم هو من تيسير الله سبحانه وتعالى، من إرادة الله بهما اليسر، لأن المريض الذي يشق عليه الصوم لمرضه والمسافر الذي يشق عليه الصوم لسفره محتاجان إلى هذه الرخصة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى العفو عن العبد فيما عجز عنه من أوامر. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل ذكره: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي منظومة القواعد الفقهية لابن سعد رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فالشاهد هنا هو في شطر البيت الأول. نعم، بل تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده في جميع شرعه: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتكاليف على ضربين: أحدهما ما كان مقدورا للعباد، فهذا هو ما أمرهم الله به وأوجبه عليهم فيما كان واجبا فرضا، والآخر ما لا يطيقه العباد البتة، فهذا لا يكلفهم الله به، لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، كما تقدم في الآيتين والحديث. وما في معنى هذا الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن متواترا تواترا معنويا فهو مستفيد. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف، فمنهم الصغير والضعيف وذا الحاجة. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ليطيل، فيسمع بكاء الصبي فيخفف رفقا بأمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، فلا يشاد أحد الدين إلا غلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن لا يستظل ولا يركب، فقال: مروه أن يصوم وليستظل وليركب، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة في دينها من يسر. ومن هذا التيسير قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه وقد كانت به بواسير: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وذكر نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي على وسادة فسحبها وأخذ عودا يعني يسجد عليهم، فقال صلي قاعدا واجعل، نعم، وأومئ براسك واجعل سجودك أخفض من ركوعك. صحيح بشواهده. نعم ونعم، هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو واضح جلي، ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة يعني اليسيرة في تكاليفها فيما فرضه الله على عباده وأوجبه عليهم. الأمر الثاني البحث في الإرادة، ما هذه الجملة؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا مثال على الإرادة الشرعية الدينية، وضابط هذه الإرادة هي ما كان متضمنا لأمر الله ونهيه، فما أمر الله به العباد وأعظمه توحيده، ثم بعد سائر الطاعات من فرائض ونوافل أحب من العباد فعله، وما نهاهم عنه وأعظمه الشرك والكفر، ثم من بعد سائر المعاصي من كبائر وصغائر، ومنها البدع والمحدثات في دين الله، فقد أحب من العباد تركها. والمقصود أن من فعل أوامر الله ورسوله واجتنب نواهي الله ورسوله متقربا بهذا وذا إلى الله سبحانه وتعالى راغبا في ثوابه خائفا من عقابه، فقد سلك سبيل محبة الله سبحانه وتعالى ومرضاته، وهو موعود من الله سبحانه وتعالى بالثواب. هذه هي الإرادة الشرعية الدينية. وثمة إرادة أخرى وهي الإرادة الكونية القدرية، فيتحصل من هذا التقرير أن الإرادة الربانية نوعان، إحداهما الإرادة الشرعية الدينية، وقد أسلفنا الكلام عليها آنفا، والأخرى الإرادة الكونية القدرية. وضابطها على وفق ما هو مفهوم من آي الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستقراء أئمة أهل السنة والجماعة، هي أو هو هذا ضابطها إرادة كل ما يجري في الكون، إرادة الله كل ما يجري في الكون من حوادث خيرا كان أو شرا، وفق علمه به وكتابته له في اللوح المحفوظ. فالإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة، والمقصود أنهما من خير وشر يحدث في الكون إلا وهو مراد لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أئمتنا: لا يقع في ملكه إلا ما يريد. ويقولون أحيانا: لا يقع في ملكه ما لا يريد. فتبين أن الأمور قسمان: قسم أراد الله وقوعه، والآخر لم يرد الله وقوعه. فيتبين أن الإرادة قسمان: سلبي وثبوتي. فما أراد الله وقوعه فهذا ثبوتي، وما لم يرد الله وقوعه هذا سلبي أو منفي. نعم، فمن قال أن هناك أشياء نعم خارجة عن إرادة الله سبحانه وتعالى فقد أخطأ، نعم، وخالف الصواب. فالأمور التي لم تقع حتى تنتهي الدنيا هي في الإرادة المنفية، ما أراد الله وقوعها. نعم، وفق علمه وكتابته ذلكم في اللوح المحفوظ. وها هنا تحت هذه أمران: الأمر الأول في الفروق بين الإرادتين القدرية الكونية والشرعية الدينية. فما أراد الله وقوعه قدرا لا يتخلف، لا دافع له أبدا، وما أراد وقوعه شرعا قد يتخلف، وسيأتي لهذا إيضاح إن شاء الله تعالى. الأمر الفرق الثاني أن ما أراده الله شرعا فهو محبوب له، وما أراده قدرا قد يكون محبوبا وقد يكون مبغضا لله عز وجل. من ذلكم كفر الكافر، أراده الله سبحانه وتعالى قدرا، علم أن عبده فلان أو الأمة الفلانية تموت كافرة أو يموت بعضها كافرا ويموت بعضهم مؤمنا، هذا من فك عن قضاء الله وقدره. فمن أراد الله إيمانه، فمن أراد الله كفره قدرا لا مفر له من هذا، يقع. وما أراد الله منهم الإيمان شرعا هذا قد يقع وقد لا يقع. وبهذا يعلم فرق ثالث: أن من عباد الله من يجمع الله له بين الإرادتين الشرعية الدينية والكونية القدرية، وهذا هو المؤمن. ومنهم من أراد الله له الإيمان شرعا ولم يرده منه قدرا، وهؤلاء الكفار هم مخاطبون بالشرع، ونصب الله لهم الأدلة والبراهين على ما أراد منهم من شرعه، لكن نفذت فيهم الإرادة الكونية القدرية لما تقدم من الحكم من علم الله سبحانه وتعالى وكتابته في اللوح المحفوظ. المراد شرعا هو مراد لذاته، فجميع الطاعات أرادها الله لذاتها ورتب عليها لعباده المخلصين الثواب مع غناه عنهم وعن أعمالهم. والمراد قدرا هو مراد لغيره لامتحان العباد واختبارهم حتى يتميز المؤمن الصادق في إيمانه والمدعي الكذاب. ومن تلكم المرادات خلق الله سبحانه وتعالى إبليس، نعم، وخروج المسيح الدجال آخر الزمن، نعم، وما يحدث من فتن في الأمة، فتن الشهوات والشبهات، كل هذه مرادة لغيره حتى يجاهد العباد أنفسهم ويوطنوها على سلوك كل سبيل يحبه الله سبحانه وتعالى، ويقهروا أنفسهم لرضاه وسلوك ذلك وتجنب مساخطه. الأمر الثاني في هذه الإرادة أقسام الناس، فأقسام الناس من حيث اجتماع الإرادتين وعدمه ثلاثة أقسام. القسم الأول من اجتمعت له الإرادتان القدرية الكونية والشرعية الدينية، فهؤلاء كل مؤمن بالله عز وجل بر تقي، وأعلى أولئكم مقاما وأرفعهم عند الله منزلة وأحسنهم ذكرى وأجملهم ثناء النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، فهم صفوة الله من خلقه، نصبهم الله سبحانه وتعالى سفرا بينه وبين عباده يبلغونهم ما أراده منهم من شرعه عليهم الصلاة والسلام. ثم أصحابهم وأتباعهم بإحسان، وأفضل الجميع هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نزاع فيه بل هو إجماع، ومن اعتقد خلاف ذلك كان كافرا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع علماء هذه الملة. وعلى سبيل المثال من اجتمعت فيه الإرادتان الصديق أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه وإخوانهم وعلى رأسه وإخوانه من خلص المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلاهم بقية العشرة الخلفاء، بقية الخلفاء ثم بقية العشرة ثم جميع الصحابة رضي الله عنهم، التحقيق أنهم كلهم موعودون بالجنة. وقد بسطت هذه المسألة في غير هذا الموضع فليراجعها من شاء. القسم الثاني من نفذت فيه الإرادة الكونية، أقول فهؤلاء اجتمعت في حقهم الإرادتان، وأظنه قد علم بل المتيقن إن شاء الله أنه قد علم كيف اجتمعت له الإرادتان. نعم. الثاني من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية الدينية، وهؤلاء الكفار. كل من ردوا دعوة الأنبياء وأبوا الانقياد لهم، وعلى رأس كفار هذه الأمة أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي، وأبو لهب، وأبناء خلف أبي وأمية، وأبناء ربيعة عتبة وشيبة، وأمثالهم من صناديد الكفر. أراد الله منهم الإيمان شرعا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبملائكته وكتبه وجميع رسله واليوم الآخر، ونصب لهم الأدلة على أن العبادة هي محض حقه سبحانه وتعالى، فأبوا إلا الكفر. نعم. القسم الثالث من اجتمعت فيه الإرادتان من وجه، ونفذت فيه الإرادة الكونية من وجه آخر. فالأول هو كل مؤمن بر تقي مخلص لله، مخلص لله سبحانه وتعالى في عبادته وفي جميع فعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق الأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني وهو الذي اجتمعت فيه الإرادتان من وجه وغلبت عليه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية من وجه آخر، وهذا أو نعم وهذا الصنف هم فساق أهل الإيمان. فما وفق فما سلكوه من طاعات فرائض ونوافل اجتمعت فيهم لهذا به الإرادتان الكونية القدرية والشرعية الدينية، وما وقع فيه من فسق وفجور وعصيان فهذا لأنه نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وغلبت عليه، مع أنه مأمورا ومنهي، هو مخاطب بالأمر والنهي فركب النهي. نعم. علم الله، سبق في علم الله أنه يعصي. نعم. وبهذا يعلم أن أهل ولاية الله صنفان، صنف هم أهل ولاية الله الكاملة التامة، وهو كل مؤمن بر صادق في إيمانه مستجيب لفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق أخبار الله ورسوله. والصنف الثاني من كان عنده طاعة من وجه وفسوق من وجه آخر، فهؤلاء ولايتهم في ولاية الله من أولياء الله، وإن رغمت أنوف وقد بسط هذا في مجالس كثيرة، ومن أكثر مجالستنا يعلم ذلك منا. وقام الدليل عليه، ونقل بعضهم الإجماع على هذا. نعم، فولايتهم ناقصة لأن إيمانهم ناقص. فالمعاصي، ولعلنا قدمنا ذلك، لا تسلب العبد إيمانه بالكلية، بل تسلبه كمال الإيمان، وهذا مبسوط في مواضعه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. والمعنى يحتمل أوجه. الوجه الأول أنه متعلق بشرعية رمضان، صوم رمضان، فهو تارة 30 يوما وتارة 29 يوما، وهو في السنة شهر من 12 شهرا. وهذا الشهر ليس كله ليله ونهاره يجب الإمساك فيه عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. فهذه في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو ما انتهى إليه الأمر في صوم هذا الشهر. وسينضاف أمر آخر حينما نأتي على قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ويحتمل أنه متعلق بما رخصه الله سبحانه وتعالى لأهل الأعذار من الفطر. نعم، فلو كان الأمر واجبا عليهم حال وجود العذر وعدمه لشق عليهم الصيام. نعم، فالمريض والمسافر قل من يتحمل منهما المشق، وكذلك الحائض والنفس. نعم، ويحتمل، نعم، ولتكملوا العدة. ويحتمل أمر آخر، وهو أن المسلم إذا فرض عليه صوم، وهذا يستوي فيه رمضان وغيره، أن يكمل عدته لما يسره الله عليه، ومنه الإمساك أثناء النهار عن المفطرات. وإباحتها له من غروب الشمس إلى طلوع الفجر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود الأسود من الفجر، ثم فيكون ثمة الإمساك واجبا ولا بد، ولتكملوا العدة. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، أي توقروه وتعظموه وتقدروا له قدرة على ما هداكم إليه من الحنيفية السمحة، وجعل شرع محمد صلى الله عليه وسلم هو أسمح شرع، وجعل ملته أيسر ملة على ما هداكم. وفسره بعضهم بمشروعية التكبير ليلة العيد، هو قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وهذا دليل على أن تكبير الله عام، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته الصلاة المكتوبة كبر، قال الله أكبر ويكبر الناس. فيعلم ابن عباس ومن كان نحوه من الصبيان الصغار الذين يصلون في آخر المسجد انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن ثمة مبلغ في ذلك الوقت. نعم. ولعلكم تشكرون، لعل هنا كما سبق بيانه هي للتعليل وليس للترجي. فبان بهذا أن ما تقدم مما تضمنته آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية وكذلك سابقتها هو سبب لشكر الله عز وجل، سبب يستوجب على العباد شكر الله سبحانه وتعالى على ما من به عليهم من الهدى الميسر والشريعة السمحة. ولعلكم تشكرون، والمعنى لتشكرون. وها هنا سؤال، بما يتحقق الشكر للعبد؟ أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال، الشكر يكون تارة باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فشكر الله سبحانه وتعالى يكون كذلك باللسان. كان يقول العبد أشكر الله عز وجل، وبالقلب استشعر أن ما أوتيه من سعة رزق أو كثرة ولد أو غيرهما من المصالح الدينية والدنيوية مرده إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنعم به عليه، وما هيأ له من وسائل وصل بها إلى ما وصل، فهذا جعله الله سببا. نعم. وكذلك يكون بالجوارح، فالصلاة والصيام والحج وكثرة الخطى إلى المساجد وعيادة المريض من شكر الله عز وجل على نعمه. وبحث هذا يطول، وأرى أن هذه الأمثلة كافية. وأذكر هنا منقبة جميلة في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال من أطعم اليوم جائعا، قال أبو بكر أنا، قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما اجتمعنا لامرئ إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنيئا للصديق، صديق هذه الأمة وإمامها، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما فهم من نصه. وإن رغمت أنوف الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، إلا من آمن منهم بالله. نعم. فإذا تقرر هذا، نعود إلى السؤال: بما يتحقق الشكر للعبد؟ ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الشكر له أركان ثلاثة، فمن استجمعها كلها كان شاكرا لله حقا على ما أنعمه عليه، على ما أنعمه عليه أو على نعمه الظاهرة والباطنة. الأول: الإقرار بالنعمة ظاهرة، الإقرار بالنعمة باطنة وقد مضى. الثاني: التحدث بنعمة الله ظاهرة، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن أمثلة ذلك قول المرء: رزقت 10 من الولد كلهم على استقامة ويحفظ ولله الحمد كتاب الله عز وجل، ويحفظ كذا وكذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سمع ذلك فليبرك. يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أو يقول: تبارك الله، اللهم بارك. وهذا عند الحاجة. أو يقول: رزقت ولله الحمد زوجا صالحا. وتقول المرأة: رزقت زوجا صالحا. أو يقول آخر: لقد أغناني الله سبحانه وتعالى بعدما كنت فيه من فقر. نعم. الثالث: صرف النعمة في مرضاة موليها، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث الصحيحة في هذا ما أخرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فذلك بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان. قال: فأجرهما سوى. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير الحق لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حق فذلك بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فيقول لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، قال فوزرهما سواء. فإذا تأملت أيها المسلم هؤلاء الأربعة ظهر لك أن الأول بلغه الله أفضل المنازل بما قام به من شكر الله على ما أنعم عليه، فأعطى كل ذي حق حقه، عرف حق الله وحق عباده. والثاني بلغه الله بنيته الصادقة مبلغ العامل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما بالمدينة ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، وفي رواية حبسهم العذر. هذا في غزوة تبوك كما قال كما فسره بعضهم في غزوة تبوك. فإذا علم الله من العبد صدق نيته بلغه مبلغ العبد العامل. نعم. والثالث تردى في أخبث المنازل ببطره وبخله بما أوجب الله عليه من حقه وحق عباده. والرابع أردته نيته السيئة الخبيثة فتردى كما تردى البخيل البطر الأشر. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المسارعين في الطيبات والمتنافسين في الصالحات والمسارعين في الخيرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اكتفيت بهذا القدر معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات من الحديث معكم هذه الليلة، لأن ما بقي من دقائق لا يمكنني من شرح قوله تعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي الآية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net.